الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين أبيضين وبرد أحمر. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: لأن يمنح.
هذا الحديث فيه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في برد أحمر. نعم، لكن جاء في الصحيح أنه كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما قالت عائشة رضي الله عنها، وليس فيها برد أحمر. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال: قال ابن عباس: وهو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
نعم، وهذا توجيه وإرشاد وليس منعا لإجارة الأرض، فالنبي يقول: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم، فلا بأس بإجارة الأرض. لكن لو أن الإنسان عنده أرض زائدة ومنح أخاه ليزرعها وينتفع بها، لا شك أن هذا أفضل، هذا أفضل. نعم، لكن إجارة في حد ذاتها لا بأس به. نعم.
قال: حدثنا.
قول لشيء معلوم أيضا يأخذ عليه كذا وكذا لشيء معلوم، هذا قد يحمل أيضا على تخصيص، أن تكون الأجرة مخصصة بشيء يخرج من بقعة معينة في الأرض، فيقول: وأجيرك على أن تعطيني نتاج هذه القطعة من الأرض المعلومة، فهذه لا تجوز أيضا، لا يجوز للإنسان أن يؤجر أرضه بشيء يخرج مكان معين فيها، لأن الأرض قد لا تخرج من هذا المكان، أو لا تخرج الأرض إلا من هذا المكان. أما على شيء معلوم مشاع كالربع والثمن والنصف فلا بأس بذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية رضي الله عنه. قال: حدثنا أسود ابن عامر معناه بإسناده.
وهذا حديث ضعيف كما قال الشيخ شوين. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع.
نعم. وحديث لا ضرر ولا إضرار، هذا الحديث حسن، لا ضرر ولا إضرار، أفي لفظ ولا ضرار. نعم، أي لا ضرر تحدثه ولا ولو بنفسك ولا إضرار لغيرك، فينهى المسلم عن هذا، أن يضر نفسه أو أن يضر غيره، وهذا يعتبر قاعدة كلية من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. نعم، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه بأن يريدها موارد التهلكة، قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا أيضا يضر غيره، فالمسلم لا يعرف الضرر لا في نفسه ولا في غيره، آخرين ضررا، هذا لا يجوز، وإنما المسلم يمنع الضرر عن نفسه وعن غيره. ولهذا لو لم يكن في التدخين إلا أنه إضرار لنفسك وإضرار لغيرك لكفى به تحريما، لو لم يكن في التدخين إلا هذا أنه يضر بنفس الإنسان ويضر بالآخرين، لو لم يكن إلا هذا لكفى به تحريما. ناهيك عن التبذير، ناهيك عن قتل النفس، ناهيك عن مشابهة طعام أهل النار، ناهيك عن إفساد المجتمع، ناهيك عن أشياء كثيرة فيه. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن استطعتم ألا يغض أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس، فآكل من طرف الصريفة الأكلة فآكل من طرف الصريقة الأكلة وأشرب اللبن والماء. قلت: فعلى ما يؤول هذا؟ قال: سمعه أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحاء فيقولون: نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا.
نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا. نعم. فدل هذا على مشروعية الأكل قبل صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل الخروج إلى عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فأنه يأكل بعد الصلاة. والذي يظهر الله أعلم أن ذلك من باب بيان إظهار سرعة الامتثال لربنا سبحانه وتعالى، فإنه بالأمس كان الصوم هو الواجب واليوم الفطر هو الواجب، فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد، لا يجوز له ذلك، فيكون هذا مسارعة في الامتثال، أن الإنسان يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى الصلاة ولا يؤخر ذلك بعد الصلاة، يكون هذا إظهارا لشدة الامتثال والمسارعة والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحرم صوم يوم العيد بكل حال من الأحوال، يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يومان يحرم فيهما الصيام لأنهما يوم عيد. أما أيام التشريق في عيد الأضحى فهي أيضا على التحريم، إلا أن الشرع أباح الصيام فيها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه في حجه ولم يصم قبل العيد، فإنه يصوم أيام التشريق كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
وهذا من ضمن الأدلة التي استدل بها من يرى أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي، أن النبي قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. طيب لو كان الإنسان فسحة ولو عرض له لا يأثم، فدل هذا على أن الحج واجب على الفور، وهو أصح قولي أهل العلم أن الحج واجب على الفور. وأما القول بأن الحج فرض في العام السادس ثم أخر ثم لم يحج النبي إلا في العام العاشر فهذا قول غير صحيح، وقد استدل أصحابه بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وليس في هذا إنشاء الفرضية، إنما هو الإتمام لمن حج أو اعتمر. أما الفرضية فبقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية ضمن سورة آل عمران، وقد نزلت في عام الوفود وهو العام التاسع، فالفرضية كانت في العام التاسع. يبقى الإشكال أن النبي أيضا لم يحج العام التاسع وإنما حج العام العاشر، فقال من يرى وجوب الحج على الفورية يقول بأن تأخير الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مع السعة، وإنما أخر النبي ذلك لانشغاله بالوفود ودعوتهم، وهذا فرض عليه أيضا أن يبلغ الناس الشريعة ومن جاءه. فتعارض في حقه واجبان، واجب الحج وواجب دعوة هؤلاء، فقدم واجب الدعوة لأنه لا يتأخر. فالصحيح من قولي أهل العلم أن الحج واجب على الفور، فمن بلغ أن يحج بملك الزاد والراحلة وتكاليف الحج وجب عليه الحج فورا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيم عن ابن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
عن أبي الطفيل
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: إن قومكم غدا سيرونكم فليروكم جلدا. فلما دخلوا المسجد،
يعني أقوياء، يعني أقوياء، لأن النبي عرف واطلع أنهم يقولون إن هؤلاء قد أوهنتهم حمى يثرب، فيهم ضعف، ولا شك أن ضعف المسلمين يسعد الكافرين، والكافرون يسعدون بضعف المسلمين وانتشار الأمراض والأوبئة بينهم. فقال النبي: إن قومكم، هذا في عمرة القضاء، عمرة القضاء يعني التي قاض عليها النبي المشركين يوم الحديبية، فقال: إن قومكم غدا سيرونكم فليروكم جلدا. ولهذا كان النبي أيضا يأمر بالفطر إذا لقى العدو في الصوم، يأمر بالفطر حتى يكون هناك قوة وجلد. نعم. فدل هذا على أن إظهار القوة لأعداء الإسلام هذا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة، ولهذا شرع في الختان ما يشرع في غيره من إظهار القوة وإظهار، يعني أن يقول الإنسان كلاما مثلا قد لا يجوز أن يقوله في غيره: أنا كذا أنا كذا أنا، لا يقولني أحد، أنا أفعل، أنا إلى آخره من هذه الكلمات التي تظهر قوة المسلمين وجلدهم، بل إظهار الخيلاء وإظهار التبختر وإظهار النعمة. ولا بأس أن يبالغ الإنسان في قوته: نحن الجيش الذي لا يقهر، نحن الذين كذا، كما قال من قال من المسلمين لما قال قائد الفرس أو الروم لما قال: لقد علمنا أنكم قوم فقراء وإنما أتيتم تريدون مالا أو كذا، فإن شئتم أعطيناكم مالا. قال: لا، إنما أتينا لأننا علمنا أن أشهى لحوم لحومكم وأن أشهى شراب دماؤكم فجئنا لذلك. بس احنا سمعنا أن لحمكم هذا لحم طيب وأن دماءكم هذا شراب طيب. فهكذا يظهر الإنسان، نظهر القوة، ليس أننا ما عندنا وما عندنا، لا لا، نحن الجيش، نحن عندنا طائرات كذا، نحن عندنا صواريخ كذا. هذا الذي يفعله الأعداء يا أخواني، الجندي الأمريكي، هذا الجندي الذي لقد تدرب كذا وأنفق عليه كذا، هذا الجندي إسرائيل، هذه الملايين التي ربما لا تصل مركز من مراكز مصر يمكن، أو بلدة من بلداننا، العدد كله 5000 ولا ما أدري كم، ومع ذلك الجيش الذي كذا والجيش رقم كذا في العالم، وعندهم وعندهم وعندهم، هذا إرهاب. ففيه إظهار القوة واللعب على هذه الأمور المعنوية لأنها ترهب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكفار هذا عمل صالح وإظهار القوة. ولهذا الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعطى أحد من الأنبياء بأمور، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان العدو يرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك للمسلمين، لكن إذا حارب من أجل العقيدة ومن أجل الدين ومن أجل أن تكون كلمة الله العليا، أما حرب الحرب هكذا لا يعطى الناس ذلك، إنما الرعب من قوم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا. نعم.
فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ثم رملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود، ففعل ذلك 3 مرات ثم مشى 4.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس.
لكن الآن الرمل في سائر الشوط، لأن في هذا الحديث حتى إذا بلغوا إلى الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود. إذا من أول الركن الأسود إلى الركن اليماني يرملون، والرمل إسراء الخطى، ثم يمشون المشي العادية من الركن اليماني الأول إلى الركن الأسود، لأن الجهة الثانية هي الجهة التي كان يجلس فيها هؤلاء المشركون، كانوا يجلسون في هذه الجهة التي يرملون فيها، فإذا أتوهم أظهروا الجلد حتى إذا اختفوا منهم اللي هو الركن اليماني، من الركن اليماني الأول إلى الركن الثاني وهو الحجر الأسود مشوا مشيتهم. لهذا بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس كان يرى أن الرمل هذا انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله لهذه العلة فقط، لكن ثبت في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، فدل هذا على بقاء هذه السنية، وأنه رمل في سائر الشوط كله، فتكون السنة الرمل في سائر الشوط كله، وليس الرمل فقط من الركن اليماني الأول من الحجر إلى الركن اليماني الأول، وإنما الرمل في سائر الشوط، ويكون في 3 أشواط الأولى، 3 أشواط الأولى كلها، هذا يرمل فيها لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دل على فائدتين. الفائدة الأولى بقاء سنية الرمل، وأنها لم تكن فقط لهذه العلة، والعلة قد انتهت لأن ما في مشركون. الأمر الثاني أن الرمل يكون في سائر الشوط لا في جزء منه، لا في جزء منه. أما الإضباع وهو إظهار الكتف اليمنى، هذا يكون في سائر الأشواط من أول الطواف إلى آخره، حتى إذا فرغت من الطواف رددت الرداء مكانه وغطيت الكتفين. أما من أول الطواف إلى آخره فإنك تظهر الكتف اليمنى، خلافا لما فعله الناس اليوم، يقلد بعضهم بعضا من إظهار الكتف اليمنى وهو الإضباع، يظهرونه في سائر المنسك من أول الإحرام إلى أن يحلق رأسه. نعم نعم. كيف يعني تعظم كل شيء؟ أهل البدع أعداء، وإظهار الجلد والقوة أمام الأعداء سواء كانوا أعداء كفارا أو كانوا من أهل البدع. نعم. حسب، في أيام فيها يستطاع وفي أيام لا يستطاع، يعني الأيام الخفيفة، الأيام الخفيفة زي الأيام هذه، أيام خفيفة، أيام هذه أنت تستطيع أنك تقبل حجر كل شوط. الأيام اللي احنا فيها هذه هي بعد فترة ما بعد الحج وقبل الربيع الثاني، لأنه يمنع العمرة فيها يعني من الخارج، هذه الأيام تستطيع أن تقبل حجر في كل شوط، يعني مثل عددنا الآن هو الذي يطوف. أما مع الزحام لا، الإنسان ما يضايق إخوانه إذا كان في زحام كرمضان والحج، ما يضايق إخوانه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. قال حدثناه أسود قال حدثنا إسرائيل قال وقضى، وقال أبو نعيم في حديثه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس.
نعم، وهو الكنز، يخرج الإنسان من دفن الجاهلية كنز يعني، فيخرج زكاته الخمس مباشرة، وهو أعلى نصاب يخرج الإنسان من الزكوات، أعلى نصاب الخمس. هناك الخمس وهناك العشر وهناك نصف العشر وهناك ربع العشر، وكلها على حسب ما تؤدي أنت من جهد في الشيء. فمثلا ربع العشر هذا في التجارة، لأنك تسعى وتكد وتتعب وكذا فتخرج ربع العشر. أعلاها نصف العشر هذا في الزراعة، تجتهد أنت أيضا وكذا فجعل لك نصف العشر. العشر إذا كانت زراعتك تروى بري الراحة لا تنفق عليها، وإنما إما أن ينزل مطر أو تقطع من نهر عليها المياه من نهر جاري يمر عليها، ولا تحتاج إلى نفقة آلة تستخرج الماء ولا كذا. والخمس وهو دين الجاهلية، واحد بيحفر وجد ذهبا وفضة ما تعرف شيء فيخرج الخمس فهو أعلى نصاب. فالأنصبة هذه على قدر ما تتعب، على قدر ما تتعب، فكلما كان تعبك في الشيء أكبر كان ما تخرجه أقل، كان ما تخرجه أقل. وهذا فيه أن الزكاة إنما تجب مواساة وروعي فيها حال الفقير وروعي فيها حال الغني، حتى لا يكسر الشارع قلب الغني ولا يحرم الفقير. والله لو أن الزكاة إخواني نصف المال لما كان كثيرا، لأن الله عز وجل أعطاك يا أخي، لما أعطاك الله مليون تحزن لما يقال أخرج نصف مليون؟ أعطاك الله مليون خلاص خليك أنت في الآلاف، ها نعطيك مليون وتخرج نصفها ولا نعطيك 5000؟ طبعا هو يقول أعطيني مليون وخذ نصفها، لكن يقينا أنه لو أعطاه الله مليون وقال أخرج نصف مليون ربما مات فيها. يعني أعطاك الله مليونا قال أخرج النصف، لكن لو قلت لو أخرج نصف مليون يقول نصف مليون، نصف مليون كيف هذا؟ طيب الله أعطاك مليونا، طيب أعطاك مليارا وقال أخرج نصف مليار، ها تريد بقى أن تكون مسح ملايين ولا المليارات ولا الآلاف ولا الجنيهات ولا تمد يدك؟ ها اختار يلا، بس على قدر هذا احنا نأخذ منك النصف، النصف نأخذ منك. يقول لك الربح 1000 تخرج 500 او جنيه وتخرج نصف جنيه، او تمد يدك للناس ولا نعطيك مليون وتخرج النصف. طبعا تقول مليون مش مشكلة، مليون عندي 500000 تبقى لي من الربح 500000، لكن يقينا انك لو اعطاك الله مليارا وقال اخرج النصف سوف كذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى الشارع جعل لك النصاب بما لا يكسر قلبك، مع أنه لو طالبك بكل هذا لكان الفضل له سبحانه وتعالى، فهو الذي منحك. ومع ذلك ربع العشر يعطيك 100000، 100000 ويقول أخرج 2500، 2500 2.5%. ومن الذي يخرج 2500؟ يخرجها شعبة ومجاهد وعطاء، أصحاب الإيمان القوي ومن على درجتهم. يعني ما يهون عليك ال 2500 إلا إذا كنت في درجة إيمان هؤلاء ربما، يعني ولا كثير من الناس ينظر إلى 2.5%، لا بس يعني ويحاول بقى يوجد مسالك، أصلا على ديون فيعني خلاص نسقطه، أصل طب ما نفعتش الديون ديت، طيب أصلا أنا مثلا خلاص أنا أعطوهم عيالي، أنا ممكن أجوز بنتي، أجوز بنته ولا أنا بجوز بنتي من الزكاة أو بجوز ابني، ويأتي من تلزمه النفقة فيخرج الزكاة إلى من تلزمه النفقة عليهم. ليه؟ لأنه سيدفع فيحصن ماله بهذا الأمر. أو يقول نخصم المصاريف والضرائب والتأمينات، يوم يطلع ضرائب الدولة وتأمينات الدولة وكل هذا من رأس المال حتى يبقى لشيء بسيط. أو يقول طيب أنا عندي مثلا 100 عامل سأخرج الزكاة 100 عامل، أهم له أولادي ولا أخواني ولا شيء، سأخرج الزكاة للعمال، يا ولد تعالى تعالى يا ولد خد 500 جنيه ديت، شكرا يا أستاذنا، يا سلام بس وضب الشغل، ها تعالى بالليل يا عامل، حاضر ما طبعا واخد 500 جنيه، اعمل كذا اسوي كذا، فيعطي. والناس طبعا تظن ان ما شاء الله فلان ده من اهل الخير وما شاء الله يعني مع عماله، والولد يحاول ان يسارع ان يعمل عند فلان الفلان استاذ فلان او الحاج فلان او فلان بي او كذا، لانه بيعطي اخر السنه بيديك مثلا 2000 3000
فيعطي العمال رجاء أن ينتفع بذلك. فهذا انتفع بزكاته، لأن لو يعطي العمال، العمال سيعملون له ربما بقدر هذا المبلغ، أرادهم ليلا وجدهم، أرادهم نهارا وجدهم، أرادهم كذا وجدهم، كلفهم بالعمل وجدهم، زاد ساعة في العمل اليوم مش مشكلة، ما الولد مش هيشتكي لأنه بياخد 2000 أو 3000 آخر السنة، فمش مشكلة يعني لو زاد العمل ساعة اليوم، لو زاد ساعة كذا. فيحاول الإنسان بشتى الطرق أن يستفيد من 2.5% قدرهم، يبقى كأنه ما أخرج الزكاة، كأنه ما أخرج الزكاة. وهذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. لكن لو أنا أعطي العامل عندي ولا أسخره من أجل هذا، ويبين دي أموال زكوات يا أولاد، عشان ما يقال فلان بيعطينا، هذه أموال زكوات، طبعا خلاص أموال زكوات لن يكون لك منه عليهم. الولد بعد تاني يوم هيطلبك إذا عمل ساعة زائدة، هيقول لك أين أجرها؟ ها؟ لن تقول له أنت، لأن الزكاة واجب عليك، ليس لك منه ولا فضل، ليس لك منه في هذا، فلتراعى هذه المسائل. فلهذا روعي في الزكاة هذا البعد، أنه لا يكون النصاب على حسب تعبك وجهدك فيها. ولهذا زكاة تخرج ربع العشر، وأخرى تخرج نصف العشر، وثالثة تخرج العشر، ورابعة تخرج الخمس. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وخلف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل، لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. قال عبد الله قال أبي ولم يرفعه أسود، وحدثناه عن حسن عن سماك عن عكرمة مرسلا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرى ليس دونها شيء، قال: فناداه العباس وهو أسير في وثاقه لا يصلح، قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: لأن الله قد وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز فاعترف عنده مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه، فاعترف مرتين، ثم اعترف 4 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ابن الخطاب طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج ابن فضالة عن أبي
فدل هذا على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فلما كان عهد عمر رضي الله عنه ورأى تساهل الناس في هذا، أن الناس يطلقون الثلاث لأنهم يعلمون أنها واحدة، فقال: لو أمضيناه عليهم، فقال: لو أمضيناه عليهم يعني الثلاث ثلاثا، فأمضاه عليهم. فكان هذا أمر، كان أمرا سياسيا، فتوى حتى يرضع الناس ويمنع الناس. ولهذا فالصواب أن الثلاث تقع واحدة، خلافا لقول الجمهور بأن الثلاث تقع ثلاثا. فإذا قال أنت طالق ثلاثا كانت واحدة، أو أنت طالق 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 كانت واحدة على الصحيح. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج ابن فضالة عن أبي هرم عن صدقة الدمشقي قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن الصيام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
قال ابن القيم في تهذيب السنن، قال البيهقي في سنن هذا الحديث وحديث ابن عباس أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري،
وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس وساق الروايات عنه، ثم قال في هذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وأكرمة وعمر بن دينار ومالك بن حارث ومحمد بن ياس بن بكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه، إلا إذا كان الإنسان ينسى، قد ينسى الإنسان روايته. ولهذا كانت هذه المسألة معلومة عند أهل العلم، ما الحكم لو أفتى الصحابي بخلاف روايته؟ هل هذا يطعن في الرواية أم لا؟ نأخذ بروايته ولا نأخذ بفتوى؟ لأن الراوي قد ينسى، فالعمدة في الرواية. قال: وقال الشافعي: فإن كان، يعني قول ابن عباس، إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله واحدة، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ، يعني على هذا نسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل، يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة. وقال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين اللفظين، كان يقول أنت طالق أنت طالق، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث. ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمان أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت، منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث. وقال بعضهم إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس ورأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها لأنها بالواحدة التبين، فإذا قال أنت طالق بانت، فقول ثلاثا وقع بعد البينونة ولا يعتد به، وهذا مذهب إسحاق ابن راهوي. طبعا ذهب من رأى أن تلاقي الثلاث يقع ثلاثا بإيراد ذلك على حديث ابن عباس، من هؤلاء مثلا ابن رجب قال، كل هذا نقله الشيخ شعيب، قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو روى الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولازم ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في المغني، وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادها، فكيف قد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار. وقال أيضا في مشكل الأحاديث الواردة في أن طلاق ثلاث واحدة، نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتاب سير الحث إلى علم طلاق الثلاث، قال: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان، أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه وانفراد طاووس به، فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفا للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذا أو منكرا إذا لم يروى معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به. هذا حاصل ما ذكره هنا في الكلام. والصحيح أن الثلاث في حديث ابن عباس هذه ثابتة، وأن الثلاث محمولة عند من يراها واحدة كما في حديث ابن عباس، منهم من رأى أنه لو طلق ثلاثا كان يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق طالق طالق، فيقول هذه تكون واحدة. أما لو فصل أنت طالق ولا تلزميني بعد اليوم وكذا وكذا، أنت طالق وإياك أن تدخلي هذا البيت، أنت طالق، إذا فصل قالوا تقع ثلاثة. هذا عند من يقول تقع واحدة يقول بشرط أن تكون على هذا السياق، أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاثة. وهناك من يرى أن الثلاث تقع واحدة بمعنى أنها واحدة ما لم يرجعها، فلو قال
أنت طالق وتكلم وقال أنت طالق، ولو قال أنت طالق اليوم وغدا قال أنت طالق، ولو قال أنت طالق في هذا المجلس وبعد ذلك قال أنت طالق، كل هذا لا يقع به إلا وحيد. فعنده الثلاث لا تقع الثانية إلا إذا أرجعها، إلا إذا أرجعها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي، أن الطلاق الثلاث لا تكون الطلقة الثانية واقعة إلا بعد رجعة، فتكون يكون قد أرجعها فيقع الطلاق ويصادف الطلاق هذا المحل الصحيح، لأن الله قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، مو بالطلاق مرتان يطلقهما الإنسان مباشرة، لأن الطلاق الشرعي طلاق ثم رجع، فيحمل هذا على الطلاق الشرعي، الطلاق مرتان يعني طلاق ثم رجع ثم طلاق، وخلاف هذا المشروع ممنوع، والممنوع مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل هذه مسائل خلافية، فالرجح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وتكون هذه الوحيدة بعد الرجعة، تكون بعد الرجعة. وأما ما اكتهد فيه عمر رضي الله عنه ووفق عليه، هذا من باب اتخاذ الإمام الأصلح للأمة إذا رأى في ذلك حملا على الحكم الشرعي، مثل ما قال عمر نفسه رضي الله عنه بأن الإفراد أفضل، وكان عن المتعة، ويجعل العمرة في صفرة والحج في صفرة من باب دلالة الناس على الخير، والخير عند عمر اجتهد في أنه أن يفرد الإنسان نسك الحج بصفرة ونسك العمر بصفرة، فيكون هذا الأفضل للناس، فيكون هذا الأفضل للناس، ويبقى الحكم الشرعي على ما هو عليه. هذا اختيار الإمام الأفضل للأمة، وهذا لا يغير الحكم الشرعي الأصلي، ولهذا ما كان عمر يعترض على التمتع أو خفيت عليه سنة التمتع، لا، فعمر تخفى عليه وأبو بكر تخفى عليه، ولا زال حديث عهد بحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، وعثمان تخفى عليه، لا، ولكن هذا الأفضل، مثل ما فعل أيضا عثمان رضي الله عنه لما صلى بالناس أربعا، لا يظن ظن يا أخوان أن هؤلاء الصحبة خفيت عليهم السنة، وإنما اجتهدوا في وجه من وجوهها رأوه أفضل للأمة، يبقى أن هذا الأفضل فعلا أو لا، يبقى أن الأمر قد يتغير بتغير الزمان إلى آخره، لكن أبو بكر ما كان يخفى على سنة التمتع ولا عمر، لكن يرون أنه الأفضل الإنسان بدلا ما يأتي بعمرة وحج في صفرة واحدة أنه يفرد الحج بصفرة وأنه يفرد العمرة بصفرة أخرى، هذا الأفضل والأحسن، وليس أن هذا الإيه الأوجب أو إلغاء السنة أو إلى آخره. ومثل ذلك الطلاق، ومثل ذلك الطلاق الثلاث. نعم، يقع طلاق، يقع بكل صور، إذا كان إنسان غائبا وأرسل ورقة، أو ما أرسل ورقة وقال هذا أمام مجمع من الناس، أو لم يقل هذا أمام مجمع من الناس، قال وحده، قال امرأة طالق، أو كتب رسالة هاتفية، أو كتب رسالة هاتفية وألغاها، كل هذا يقع به الطلاق حيثما كان. أما دعوى الطلاق لابد أن يقع، أن يكون الإنسان مواجها للمرأة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الإنسان لو وكل بالطلاق أحدا فإن الطلاق يصح، فبأي صورة يقع الطلاق طالما الإنسان أخرج اللفظ من فمه وهو يريد إنشاء الطلاق يقع الطلاق. هذه لها حالتان، تخرج الكلمة وهو لا يريدها لما خرجت من غير اختياره، يعني بعد ما خرجت ندم، لكن ازاي نطلق، كيف خرجت مني، انت حملتيني على ان خرجت كلمة يعني ما ارادها، لما خرجت هذه الكلمة وهو لا يريدها، فهذه لا تقع، هذه وقعت خطأ، مثل ما قال الرجل اللهم انت ربي، اللهم انت عبدي وانا ربك، هو أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذه خرجت ما يريدها، فهذه لا تقع. أما إذا أرادها لكن لغضب وأرادها واعيها، هذه تقع، هذه تقع. إذا أراد اللفظة وهو عارف أن يخرج هذه اللفظة لكن في لحظة الغضب، هذه تقع طالما يعي هذا، فهذه تقع، تلقون تقع. نعم. أيش مهم؟ عمر ما أخطأ. أنت يبدو أنك أنت سمعك ما كان معنا. عمر ما أخطأ. عمر حمل الناس هذا المحمل على الأرفق بالأمة هذا، وأن يرضع بعض الناس قد يقول هذا الكلام من باب الرازح، كما بين هذا كلام شيخ الإسلام. لكن هل هذا يغير إذا ثبت هذا الأمر على عهد رسول، مثل ما فعل عثمان في الأذان الثاني؟ نقول عثمان أخطأ، عثمان ما أخطأ، لكن كيف أذن عثمان أذنين وكان النبي يؤذن أذنا واحدا؟ هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد يرونه كمثلك من المسالك، وليس يعارض السنة، ليس يعارض السنة. نعم، يعني هذا كمثلك من المسالك، مثل ما فعل عثمان أذني، ومثل ما صلى عثمان أربعة، ومثل ما نهى الصحابة التمتع الأرفق. لكن الصحابي ما يقول لو تمتعت صلاة حقك باطل، ولا هذا لا يجوز، ولا أنت آثم. فالإمام له أن يفعل هذا. الإيه؟ ما احنا قلنا هو عمر الظواهر القرآن فقط، بل وكان النبي يقع الطلاق في عديد ثلاث واحدة بالإضافة إلى هذا. لكن احنا قلنا ما هو العلة، ما هي العلة؟ العلة أن عمر يقول نؤدب الناس، لأن هذا لن يقع بقى، وهنا لن يقع، لن يمضي، لن يقول واحد بعد اليوم أنت طالق ثلاثا أو أنت كذا. ليه؟ لأنه إذا أمضاه عمر خاف الناس، فيكون هذا من باب الردع حتى لا يقع الناس في ذلك. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ليه بقى؟ لأن لو ثبت عندك أن ما فعل عمر يبقى حكما، وثبت عندك أن الطلاق ثلاثة كان يقع واحدة، كان يقع واحدة، ثبت هذا عندك وثبت هذا عندك، يبقى نقول أن هنا عمر رضي الله عنه ما أصاب، ونقدم كلام الوارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يشهد في عمر. لكن إنما فعل عمر هذا سياسة، إنما فعله سياسة فقط، سياسة يسوس الناس بهذا ليرضع الناس على عن ذلك. يبقى أننا نوافق على هذا أو نوافق، هذه مسألة أخرى، مثل ما أيضا في التمتع. لكن إحنا بنقول ما هو تسليك فعل عمر رضي الله عنه، يعني تسليك فعل عمر ما هو؟ هل عمر خفيت عليه السنة؟ لأنه هو نفس عمر يشير إلى إيه؟ إلى الحكم الأول، فيقول فلو أمضيناه عليهم. إذن معنى ذلك أنه عالم الحكم الأول، ليس جاهلا، أنه عالم الحكم الأول، يقول فلو أمضيناه عليه، يكون هذا من باب الإيه؟ الإلزام حتى يرضع الناس، ليس من باب الحكم، فيكون هذا من الفتوى التي قد تتغير، أنه يرى هذا المسلك مسلكا مرادعا للناس، وبالتالي لن يقع أصلا الطلاق ثلاثة، لأن الناس سيخافون ويخشون من هذا، ويكون هذا من باب التعذير له، إن أمضى عليه يكون هذا من باب التعذير له. لكن إذا ثبت حديث ابن عباس رضي الله عنه، إذا ثبت هذا الحديث وأن الطلاق ثلاثة كان يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فهو كما ثبت أيضا بأن الأذان كان واحدا، سأأخذ بهذا، لن أأخذ بما قاله عثمان رضي بما فعله عثمان رضي الله عنه. وأنا لا أقول عثمان ابتدع، ولا عثمان أخطأ، ولا عثمان كذا، إنما عثمان رضي الله عنه فعل ذلك لحاجة، والحاجة غير موجود. لو أنه وجدت الحاجة سأفعل فعل عثمان، لي أن أفعل فعل عثمان على طريقة ابن على طريقة عثمان، وهو أن أجعل أذان أول قبل دخول الوقت. لكن أنا الآن سأفعل ما فعل النبي في حديث السائب بن يزيد عند البخاري، أن الأذان كان واحدة، فكان واحدا يدخل النبي المسجد ويؤذن المؤذن بين يديه. سأخذ بما كان عليه النبي وأبو بكر وعمر في صلاة ركعتين في منى، ولن أخذ بكلام عثمان. لكن عثمان رضي الله عنه ابتدع وأخطأ، كان الصحابة يقفون له ولا يسمحون بهذا، وكان الصحابة يقفون لعثمان ولا يسمحون بهذا، وكان الصحابة يقفون لعمر ولا يسمحون بهذا، إنما هم عالموا أن هذا الأمر أمر يفعله الإمام لاجتهاد يرى حمل الناس فيه على الخير. يعني الإمام يرى الناس ترى هذا، ولهذا ابن مسعود صلى وراء عثمان، وكل الصحابة أقروا ما فعله عثمان في الأذان الثاني، وكذلك عمر، لأنهم يعلمون أن هذا ليس تغييرا للحكم، وإلا لوقفوا له إنما هذا ليس تغييرا للحكم. ما في حكم أبدا يتغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حكم يتغير. فإما يقال اجتهاد جانب الصواب، وإما يقال اجتهاد لحمل الأمة على الأفضل فيما يرونه، لحمل الأمة على الأفضل فيما يرونه. إنما إذا معلوم، نعم صحيح، ظواهر القرآن هي كذا، بل هذه الظواهر التي دعمتها السنة، الطلاق مرتان، ها في أحد يقول بأن الطلاق مرتان أنت طالق طالق؟ لا، إذا ما في فرصة يبقى خلاص، يبقى الطلاق هنا مرة واحدة. لماذا مرتين بقى؟ ها يبقى الطلاق لو أنه يقع مباشرة ليه مرتين؟ ما يبقى مرة واحدة يا إخوان، ما يبقى مرة واحدة، ولكن هذا إذن الله طلب منك أنك إذا طلقت لابد أن تطلق مرتين، أنت طالق طالق. يقينا هذا ليس المراد، ما ليس المراد أن يقول الواحد لامرأتي أنت طالق طالق، وده مراد الله، إنما مراد الله إيه؟ طلق مرتين، يعني طلق بعد طلق. ومدى تكون طلق بعد طلقة؟ تكون طلق بعد طلقة بالرجع. طيب، والطلاق الذي كان على عهد رسول الله والذي سنه طلاق السنة هو هذا. ولهذا الحقيقة يبقى الخلاف ليس في الطلاق ثلاثة فقط، هو الحيض كله على قائما على قاعدة واحدة، قاعدة من يقول بأن طلاق البدع لا قاع، قاعدته الطلاق المنصوص عليه في القرآن والسنة، وخلاف هذا باطل، والباطل ما ينعقد به الحكم. طيب، والآخرون يرون أن هذا باطل أيضا، ولكنه يقع، يقع بباه إن جبنا الحيض حديث ابن عمر، وما أدراكم حديث ابن عمر، ونجيبنا العدد حديث ابن عباس، وما أدراكم حديث ابن عباس. طالما المسألة بقى أخذ وجذب ورد وخلافه، خليك على الأصل، على الأصل، وهو بقاء العقود على ما هي عليه في الصورة الشرعية، ولا أخرج عن هذا الأصل الشرعي إلا بقطعي، مثل ما ثبت الأصل الشرعي بالقطعي. لكن أنا أطلق طلاق البدع لحديث ابن عمر اللي فيه كلام من هنا إلى ابن عمر ما ينتهي الكلام فيه أبدا، وكلما يأتي فريق من الفريقين بشيء يرد الآخر بشيء، وحديث ابن عباس والنظر في الروايات ومخالفة ولا مش مخالفة وعمر، ولو خلاص خلينا على الطلاق المشروع الذي نوقع به الطلاق. فإن سألنا ربنا يا عن هذا الطلاق لماذا أوقعتموه، لماذا ما أوقعتموه، نقول يا رب خلاف لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نوقع خلافا لكتابك ولسنة نبيك، فالأصل بقاء العقود على ما عليه، ولا نطلع عقدا إلا بيقيني إلا بقطعي كما ثبت هذا العقد بالقطعي. فعقد الزوجية ما يحل إلا بهذا، ليس بمسألة بقى اجتهادية، والله لو ترجح هذا عندك وصار عندك هذا هو القطع أنت حر تفتي به. فعندنا أن الطلاق في الحيض تغيظ النبي منه ومنعه، وعندنا الطلاق ثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف حتى عند الجمهور الذي يقول بالوقوع يا أخواني أن هذا فعلا هو طلاق السنة. طلاق السنة فيما يتعلق باللفظ أن تطلق واحد، فيما يتعلق بالزمن في طهر لم، فالله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، والمفسرون على أن فطلقون لعدتهن لا تكون موافقا للآية إلا إذا طلقتها في طهر لم تجامع فيه، حينئذ تكون المرأة مستقبلة للعدة. طب واللفظ لابد أن يكون واحدة، لماذا؟ لأن الله يقول الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ما يكون طلاق مرتان يعني أنت طالق طالق، وإن لا يجوز أن تكون امرأتك أنت طالق، لابد تقول لها أنت طالق طالق. هذا مثل التسبيح 33، كان النبي يسبح 33 ويكبر ويحمد 33 ويكبر 33. يعني 33 أنا أقول سبحان الله 33 كده بعد الصلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هل هذا المراد؟ لا، وإنما سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني مرة بعد مرة حتى أبلغ 33. إذا نام أحدكم، عقد الشيطان على قضية أحدكم، إذا نام ثلاث عقد يقول عليه كلام طويل، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان. عقدتان ولا عقدة؟ هي عقدة لكن بالإضافة إلى السابقة عقدتان، فهذه عقدة بعد عقدة. فإذا ذكر فإذا صلى حلت العقد، فهذا أسلوب العرب وطريقة النبوة، فعندنا هذا هو الطلاق السنة. خلافه من أحدث في ابن هذا ما ليس له فهو رد، خلافه ما يقع به إلا إذا إيه؟ إلا إذا وجدنا الدليل السالم من المعارضة. إنما الدليل يترجع عندك أنت مفتي، خلاص تفتي بنت حر، هذه فتواك. فلهذا صار لكل وجهة، اللي يرى أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة له وجهته، واللي يرى الطلاق ثلاثة يقع إذا له وجهته، واخد بالك؟ ويبقى هذا الأمر. لكن لا تقول لا إجماع، ولا تقول هذا لا مطعم فيه، ولا تقول كذا ولا كذا ولا كذا، إنما هذا له نظائر. كما قلنا فعل عمر هذا له نظائر، له نظائر في المتعة، له نظائر في عثمان في الأذانين، له نظائر، هذا له نظائر. وكل هذا لا نحمله كما يحمل البعض على أنه بدعة، البعض يصف فعل عثمان بالبدعة، وبالتالي عثمان ابتدع بدعة يوافقه الصحابة عليها، كيف هذا؟ أو البعض يجعلها سنة مطلقة وينسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نقول الأمور كما وزنها الصحابة في عصور الأئمة مع حسن الظن بالصحابة. فعمر لم يقف عليه انطلق ثلاثة يقع واحدة، ولهذا قال لو أمضيناه، معناه أن كان قبل ما يمضي، معناه أنه كان قبل ما يمضي. لو أمضيناه يبقى هذا أمر معروف أنه اجتهد سياسة، وعثمان نفسه صلى ركعتين في منى، مش خفيت عليه سنة الركعتين، صلى ركعتين في منى ثم صلى أربعة. وعثمان نفسه أذن أذان واحد ثم أذن الأذانين، ولا يخفى عليه حال الناس على عهد رسول الله. إحنا ما يخفى علينا أن الأذان كان على عهد رسول الله واحد، كيف يخفى على من صلى مع النبي؟ نحن ما يخفى علينا أن النبي قال للصحابة بالتمتع وأمرهم بالتمتع وكان قارنا، هذا ما يخفى عليه. لكن تعالى كده اقرأ في كتب العلم سوف ترى النبي أفرد قول، النبي قرن قول، النبي تمتع قول، ولكل وجه. ثم يأتي عمر رضي الله عنه، يأتي أبو بكر، ويأتي عثمان ينهون عن التمتع. ليه؟ خفاء السنة؟ لا. طيب ابتداع؟ لا. أمال ماذا؟ هو التسليق الواحد لكل هذه الوقائع، ألا وهي الاجتهاد في صورة لا تخالف المشروع. انت بتعتمر وتحج مرة واحدة فتكون متمتعا، ايه رأيك نخليها مرتين؟ هيكون اعظم لك في الاجر، لان ده صفرة وصفرة، ودي نفقة ومشقة، وفي نفس الوقت لا يكون البيت مهجورا، كل الناس تروح تحج متمتع وسائر السنة ما في حجاج، ما في من يعتمر إلا بقى الأفراد القلة. لكن لو احنا قلنا لك افصل الحج عن عمرة، فأنت يا من حجزت ستأتي سفرة أخرى تعتمر، هذا اعتمر اليوم والثاني اعتمر غدا، فيبقى البيت معمورا. هذه العلة، ليس أن عمر يخفى عليه السنة، وهو ما زالت ربما يعني أنفاس النبوة في أذنيه الآن، أبي بكر وعمر في أذني أبي بكر وعمر، لسه الحج العام العاشر، الحج ما كان في مكة ولم يكن الحج في العام الثاني، إنما الحج في العام العاشر، يعني ما زالت أنفاس النبي ربما يسمعنا. فالشاهد من هذا أن كل هذا هو اجتهاد، هذا الاجتهاد يكون مع الاحتفاظ بالسنة الأصلية. فنحن نحتفظ بسنة الأذان الواحد ونخالف الصنعاني لما يقول هذه بدعة ومن تبعه، ونحن نحتفظ بسنة الركعتين في منى، ونحن نحتفظ بسنة الطلاق الثلاث واحدة، مع الاحتفاظ أيضا بقدر الصحابة والأئمة، وأنه مجتهد ليس في مخالفة السنة، وإنما في حمل الأمة على وجه من الوجوه التي يرونها أفضل وأرفق بالأمة. واضح إخواني؟ هذا ما عندنا في هذه المسألة. لكن نحن لا ننكر أن أقوال الجماهير وأن كذا وأن الكلام كثير، ولهذا نحن نقول لكثرة هذا الكلام اجعل فتواك على الأصل، طالما أن الأصل عليه علماء، هم خمسة مقابل خمسمية، هم واحد مقابل مئة، طالما ثبت يبقى اجعل نفسك على الأصل ولا توقع إلا ما تراه قائما على الدليل الذي لا مطعن فيه. فلا شك ولا ريب أن كل العلماء من أوقع من لم يوقع على أن طلاق السنة من جهة اللفظ يقع ويكون واحدة فقط، ومن جهة الزمان يكون في طهر لم تجامع فيه امرأتك، لا خلاف بين العلم في هذا أن هذا هو طلاق السنة. وإنما النزاع في وقوع الطلاق بعدم وقوعه إذا خرجنا عن السنة في هذا، ماذا نصنع إذا جئنا إلى اللفظ؟ حديث ابن عباس أشكل عليه صنع عمر، إذا جئنا إلى الزمان حديث عمر أشكل عليه رواية إنه حسبت، فوقفت لك رواية حسبت، وقف لك هنا كلام عمر لو أمضينا، وقف في وجه هذه السنة الثابتة. طيب نؤول، نرد، نأخذ كلام بقى كثير جدا، يمكن أظن الشنقيطة حطها في الأضواء يمكن أكثر من صفحة، شيخ الإسلام يمكن تكلم في مواضع تزيد على 150 صفحة، بحث كبار العلماء، هي كبار العلماء يمكن تجاوز 200 صفحة، كلام لا تشبع منه. فنجعل أنفسنا على الأصل طالما أن هذا الأصل قال به علماء. نعم، فابن كثير في هذا القبر تخدمش محمد، يعني هنا احنا ما نمنع ان في كلام واجتهادات في هذا الباب والكلام طويل، هذا انا اقول من المسائل اللي يعني يتصدع رأسك فيها ان جدا وإيرادات، ونقول لكل وجهة في هذا الباب فعلا لكل وجهة. فمن رأى ان يفتي بالثلاث ثلاثة لصنع عمر وفق الصحابة، ومن رأى أنه يفتي بالطلاق في الحيض وترجع عنده لفظة ابن عمر خلاص، ومن رأى أن يفتي بالأصل وإني أمضاه ثلاثا لما سياسة لا يخالف الأصل، وإن ابن عمر لم تثبت الرواية بالتصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، إنما الذي حسبها على نفسه، وكيف بني يراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق إن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء مع الحساب، يعني هذا كله يكون مع حسابها طلقة، فيرى هذا غير معقول، وإنما إذا أراد أن يطلق طلقة سنية، وما هذه الطلقة فإنها لا تقع. من رأى هذا أفتى به، ومن رأى هذا أفتى به، والكلام كما قلنا طويل وكثير. نعم بس خلص بسرعة، بس ما يكونش استشكال في باب في الموضوع نفسه، لأن احنا خلاص مش استشكالين، في ألف استشكال. ها خلص نفسك بسرعة. ها تاني انت نايم، اصلك نايم، انت نايم، كيف يحرم عمر وعمر يحرم؟ ما احنا قلنا من ساعتها يا ابني ايه ده كله، هذا كله من ساعتها ايه، بنقول دي مش تحريم، تحريم كيف، كيف يحرم عمر؟ يقول لو أنضاء من باب تعزير، من باب سياسة، من باب ان انا هرضع الناس. ابن عثيمين يا اخواني منع النقاب، فاتوى بمنع النقاب، ايه رأيك؟ ها والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اذا احرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على انه المرأة تنتقب ولا لا؟ ابن عثيمين وفتوى بتحريم النقاب، نقاب لا. ليه؟ لأن ابن عثيمين رأى التوسع، إن المرأة تظهر العينين ومعها شيء، فقال لا 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 نمنع النقاب، هذا نوع النقاب، مش معناه تظهر المرأة الوجه، معناه أنها تسدل إسدالا كاملا. طيب يكون المنع هنا لأنه يخفى عليه حديث النقاب، لا، رأى أن الفتية بالنقاب يترتب عليها ضرر، وأن النساء استغللن النقاب هذا في التوسع، والكحل يظهر والزينة تظهر، وأن النقاب فتنة، نمنع الفتنة. طيب نمنع الفتنة إلى ممنوع؟ لا، إلى مشروع أيضا، وهو ماذا؟ الإسدال. يبقى الإسدال هذا إيه؟ حجاب، وان النقاب ده ليس هو الصورة الوحيدة المشروعة، انما الازدال مشروع، والنقاب ورد به النص سنحمل الناس على الازدال لا النقاب، يبقى ابن عثيمين يحرم النقاب. ولهذا انا بقول لكم دي حاجات غالية لعلمك يا محمود، دي حاجات غالية، انتبه، يعني دي حاجات غالية، لان البعض قد لا يفهمها، اللي يفهمها ازاي ينزلها منزلا غير اللائق، اما بالعالم او بالحكم الشرعي. فعلا النقاب بيعمل فتنه، والفتنه بالمراه المنتقبه قد تكون اكثر من تبرجها احيانا، لكن نحن مع ذلك نقول نحتفظ بالنقاب بحكم النقاب، ونقول لو انتقبت المراه النقاب الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في اشكال، لكن للحاكم ان يمنع، يقول ما في نقاب، في إسداد. نفس المسألة التي فعلها عمر. الأمر الثاني، هذه أقول لها نظائر كثيرة، في نظائر لو تتبعها في باب السياسة اللي يسموها العلماء الحكم الفتية سياسة، فتية سياسية، سياسية يعني ايه؟ سياسية يعني من لا، يعني أنه يسوس الناس بهذه الفتية، يسوسهم بهذه الفتية، وأنه يرى أنه وجه معين. أخونا أبو خديجة فتوى سياسية، أخونا أبو خديجة جاي اليوم لبس ما شاء الله 100% لبس جميل، أبو خديجة ما عادش يلبس اللبس ده بعد كده، يلبس ثوب أحسن. ليه؟ لأن كل ما توافق محيطك وبيئتك أفضل، بدل ما الناس يقول هو ده لابس ليه؟ قال هو اللبس ده كذا، هو أصل كذا، هو أصل كذا، خلاص نقول لك دعك من هذا يا أبو خديجة، البس اللبس ده أحسن أفضل، يبقى أفضل، نمنع الناس من هذا اللبس مثلا، هذا أمر سياسي. مثلا أنت يا محمد يا شربين وعشر بسغطر يجي في يوم كده. ليه الناس بيفكروا اللي بيلبس غطره ده شيخ وانت لسه مش شيخ؟ ما عادش يلبس غطره دي، خليك كده لابس التقيل. طب هي الغطره حرام يعني؟ فاذا هذه الامور قد يراها الحاكم يمنع، او يرى مثل ما راى عثمان رضي الله عنه ان يجعل الصلاه 4 ركعات لامر خشي منه، على ما جاء في بعض التاويلات انه خشي ان الاعراب تعود واهل البديه ما يفهمون فيعودون إلى بلدانهم يظنون أن الصلاة ركعتان، الظهر ركعتان والعصر ركعتان، فيصلون ذلك تلك الصلاة ركعتين. فرأى هذا، اجتهد هذا. عمر أراد يا إخواني أن يعظ الناس في ويبين الناس حكما في الحج. عبد الرحمن بن عوف قال لا، لا تخبروا منا، انتظر حتى نرجع إلى المدينة. فدي ليس تغييرا للأحكام، ومع ذلك نقول يفتي الإنسان بالسنة. ولكن فعل الخليفة إذا رأى أنه يحتاج ليوما ما فله سلف، لكن يفتي بالسنة، يفتي بالسنة. يعني الآن مثلا الناس يؤذنون أذانين، بعد دخول الوقت بعد الأذان الأول يصلي ركعتين سنة، هنا امنع الأذانين لأن يترتب على الأذانين صلاة سنة. لا يؤذن الناس الأذانين كما كان على عهد عثمان، أذان أول هناك، أذان أول قبل دخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت ولا سنة، إنما كان الأذان الثاني كأذان النبي تماما. يعني إذا دخل الوقت فعل عثمان ما كان يفعله النبي تماما، يصعد من برا ويؤذن المؤذن بين يديه ويخطب، فما كان الناس يصلون سنته. نعم ثاني ليه؟ الا بعد رجعه، الا بعد رجعه. ها اي رجعه ما تحصل بالقول بالفعل اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.